قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: على ما يقاتل الناس. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن حميد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: على ما يقاتل الناس، أو على ما يقاتل الناس. هذه الترجمة المراد بها كما هو واضح من لفظها الشيء الذي يقاتل عليه الناس، وهو ما جاء في حديث أنس وحديث غيره، والذي أورده النسائي هنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا عصموا أو حرمت
حرمت
علينا،
نعم،
حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. المقصود أن الناس يقاتلون على الشهادتين وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلك يعني على بقية الأمور التي جاء ذكرها في الحديث بقوله: إلا بحقها، فإذا قالوا ذلك عصموا من دماء أموالهم إلا بحقها، وفي بعض الروايات إلا بحق الإسلام، فإن الأمور اللازمة والأمور الواجبة التي لم تذكر في الحديث هي داخلة بقوله: إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، هذه الصيغة إذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالآمر له هو الله، لأنه لا يتصور أن يحصل له أمر إلا من الله عز وجل. وأما الصحابي إذا قال: أمرت بكذا أو أمرنا بكذا، فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أمرت أي أمره الله عز وجل بأن يقاتل الناس، والمراد من ذلك أنه يقاتلهم إلى هذه الغاية، وهي حصول الشهادتين والإتيان بالصلاة والزكاة وكذلك الأمور الأخرى، لكن اقتصر على الشهادتين، ذكرت الشهادتان أولا لأنها هي الأساس، وكل عمل من الأعمال لا يكون نافعا ولا يكون مقبولا إلا إذا بنى على الشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وإذا كان العمل غير مبني على هاتين الشهادتين فإنه لا عبرة به ولا قيمة له. ثم ذكر مع الشهادتين الصلاة والزكاة لأنهما أمهات الأعمال البدنية والقولية، القولية والبدنية، لأن الصلاة هي أم الأعمال القولية، الأعمال البدنية التي هي صلة العبد بربه، فهي أول شيء وأهم شيء يطلب من الإنسان، وتكون علاقته بربه، ويكون ذلك متعلقا ببدنه، ولهذا فهي عمود الإسلام، وهي أول ما يدعى إليه بعد الشهادتين، وكذلك الزكاة يدعى إليها بعدها، كما جاء في حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم قال فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. اقتصر على الشهادتين وعلى الصلاة والزكاة لأن الشهادتين هي الأساس، ولأن الصلاة هي أم الأعمال البدنية والزكاة هي أم الأعمال البدنية الأعمال المالية التي هي متعدية للغير ونفع الناس. ولهذا يجمع الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في كثير من الآيات، يجمع بين الصلاة والزكاة في كثير من الآيات. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكثيرا ما يجمع الله عز وجل بين الصلاة والزكاة، وهاتان العبادتان هذه أساس وأصل وأم الأعمال البدنية، والزكاة هي أم الأعمال المالية. وهذا فيه التعبير بالمقاتلة، ومن المعلوم أن المقاتلة غير القتل، ولهذا فإن الذين يمتنعون من أداء الزكاة مع إقرارهم بوجوبها فإنهم يقاتلون، إذا تمكن من أخذها منهم بالقوة والقهر فإنها تؤخذ، ولكن إذا يعني نصبوا القتال وقاتلوا فإنهم يقاتلون حتى يؤدوا الزكاة وحتى يؤدوا الذي امتنعوا منه. وكذلك أيضا تحصل المقاتلة إذا حصل الامتناع من أمور الإسلام الظاهرة التي يجب إظهارها ويجب إعلانها وإبرازها، فإنهم يقاتلون عليها، فإنهم يقاتلون عليها، يعني مثل الصلاة والزكاة وكذلك الصيام. إذا حصل أن أناس امتنعوا عن الصيام ونصبوا القتال من أجل يعني دفع من يلزمهم ويقاتلهم على ذلك فإنهم يقاتلون على ذلك، وليس الأمر مقصورا، وإنما هذا فيه ذكر الصلاة والزكاة لأنها هي الأساس، ولأنها أهم شيء يتعلق بالبدن وشيء يتعلق بالمال. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا أموالهم ودماؤهم، حرمت علينا أموالهم ودماؤهم. وأكثر الأحاديث جاءت بعدم ذكر هذه الأمور الثلاثة التي هي صلاتهم كصلاتنا واستقبالهم قبلتنا وأكلهم ذبيحتنا. أكثر الروايات أو الأحاديث جاءت فيما يتعلق بالمقاتلة دون ذكر هذه الأمور الثلاثة، دون ذكر هذه الأمور الثلاثة، يعني أنهم إذا فعلوا هذه الأمور يكونون حكمهم حكم المسلمين. ولهذا سبق أن مر في حديث صفة المسلم أن يعني أنه إذا صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم أو فهو المؤمن فهو المسلم، سبق أن مر بنا الحديث. وقد جاء في آخر هذا الكتاب ذكر كلام يعني يتعلق بهذا الحديث وبالحديث الذي سبق أن مر في صفة المسلم في آخر الكتاب، وأن يعني بعض الرواة وهم الذين دون النسائي يعني ذكروا كلاما يتعلق بهذين الحديثين، ومما ذكر أن ذكر الصلاة واستقبال القبلة وأكل الذبيحة مما تفرد به عبد الله بن المبارك عن حميد الطويل، وهو الذي في الحديث الذي معنا، وهو في الحديث الذي معنا وحديث سبق أن مر الذي فيه حفص بن عمر، الذي فيه حفص بن عمر يروي عن عبد الرحمن المهدي أيضا فيه كلام حول يعني أن يعني بعض الرواة استشكله وأنه قال يحتمل أن يكون حفص بن عمرو وليس حفص بن عمر. وذكر في آخره أو ذكر في التعليق أن صاحب تحفة الأشراف قال إنه حفص بن عمر الرازي الذي سبق أن ذكرناه والذي انفرد به النسائي. الحاصل أن هذا الحديث وهذه الزيادة التي في الحديث يعني ذكر بعض الرواة يعني وهو مثبت في آخر هذا الكتاب أن هذه الزيادة لا تعرف في هذا الحديث إلا من طريق عبد الله المبارك عن حميد ابن أبي حميد الطويل. وأكثر الروايات جاءت بغير ذلك، لكن مجيئها كما هو معلوم ما فيه إشكال، من ناحية أن الإنسان الذي يحصل منه هذه الأمور يعني معناه أدى أو عمل أعمال المسلمين وسلك المسالك التي عليها المسلمين، وأن من يكون كذلك له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني إذا فعلوا هذه الأمور شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدوا الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنه يعني تحرم دماءهم وأموالهم، تحرم دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام، يعني فإنهم مطالبون بذلك. وإذا حصل منهم يعني أمر يقتضي حل دماءهم لأنهم ما قاموا بما يجب عليهم نحو دينهم، فإن ذلك لا يكون مانعا من إيقاع العقوبة بهم وإلحاق الضرر بهم من أجل ما حصل منهم من الامتناع أو من القيام بما هو واجب عليهم. وهذه الجملة كما أسلفت تدل على أن غير الصلاة والزكاة من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة أنها من جنس الصلاة والزكاة، ولكن اقتصر على الصلاة والزكاة لأنهما أم الأعمال، هذه أم الأعمال البدنية وهذه أم الأعمال المالية. قال وحسابهم على الله عز وجل، يعني أن الأخذ العلم بالسرائر وما تنطوي عليه السرائر هذا مما اختص الله عز وجل به ومما يعلمه الله عز وجل، والناس لهم الظاهر ولهم ما يبدو ويظهر، ولكن قد يكون الإنسان عنده شيء يخالف الظاهر، ولهذا المنافقون صاروا يعاملون معاملة المسلمين لما ظهر منهم ولما ظهر منهم من الأعمال التي عوملوا بها معاملة المسلمين، ولكن فيما بينهم وبين الله حيث يكونون مظهرين الإيمان ومبطنين الكفر هم في الدرك الأسفل من النار وهم من الكفار، إلا أنهم كفار غير مجاهرين بل مظهرين للإيمان خوفا من السيف وخوفا من سطوة الإسلام ومن قوة الإسلام، وإلا فإنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولهذا قال بعض أهل العلم إن النفاق لا يوجد في المهاجرين وإنما يوجد في الأنصار، لأن المهاجرين لو كانوا يريدون الكفر لبقوا في مكة وما احتاجوا إلى أنهم يأتوا إلى المدينة، وأما المدينة فما ظهر فيها الإسلام وظهرت فيها قوة الإسلام الذي في قلبه زيغ والذي في قلبه كذا أظهر الإسلام حتى يعصم دمه وماله وحتى يسلم بنفسه. وأما المهاجرون فإنهم ليس فيهم منافقون، لأنهم لو كانوا أرادوا أن يبقوا على ما هم عليه من الكفر لبقوا في مكة ولما هاجروا، لكنهم إنما هاجروا وتركوا أوطانهم وبلادهم وأموالهم من أجل نصرة هذا الدين، كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أما الأنصار فهم الذين ظهر فيهم الإسلام وظهرت قوة الإسلام في المدينة، فالذي عنده زيغ وعنده شك وعنده ريب وعنده نفاق أظهر الإيمان وأبطن الكفر والعياذ بالله. نعم.
قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم.
محمد بن حاتم بن نعيم المروزي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن حبان بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن عبد الله.
نعم.
عن عبد الله.
عن عبد الله وهو ابن المبارك. عبد الله هو ابن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حميد الطويل.
عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إلا بحقها.
إلا بحقها يعني أن هذا الاستثناء أن العصمة تكون يعني إذا حصلت منهم هذه الأشياء إلا بحقها أو بحق الإسلام، يعني أنه إذا وجد منهم أمر يقتضي المقاتلة غير هذه الأمور الأربعة فإنهم يقاتلون على ذلك ولا تعصم دماءهم ولا أموالهم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر شعب الإيمان. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان.
ثم ورد النسائي ذكر شعب الإيمان. شعب الإيمان هي خصاله، خصال الإيمان، وهي تكون قولية وفعلية وقلبية، وأورد النسائي هذه الترجمة وأورد تحت حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان.
نعم.
الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وقد جاء في بعض الروايات: فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فذكر ثلاثة أمثلة تتعلق بأنواع الشعب الثلاث التي هي ما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح. فذكر الذي يتعلق باللسان وهو شهادة قول لا إله إلا الله وهي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، وذكر إماطة الأذى عن الطريق وهي من أعمال الجوارح، وذكر الحياء وهو من أعمال القلوب، وهو من أعمال القلوب. الحياء شعبة من الإيمان يعني شعبة من شعب الإيمان. وذكر يعني الحديث فيه ذكر شعبة الحياء، وفي بعض الروايات ذكر شعبة قول لا إله إلا الله وهي قولية، وشعبة إماطة الأذى عن الطريق وهي فعلية، وشعبة الحياء من الإيمان وهي قلبية، وهي قلبية يعني تجري أو آثارها على اللسان وعلى الجوارح، على اللسان وعلى الجوارح آثار هذه الشعبة التي هي في القلب والذي جبل عليه الإنسان أو تخلق به الإنسان، تظهر آثار ذلك على جوارحه وعلى لسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشعب كثيرة وأنها عديدة وأن هذا مقدارها، ومثل لذلك بهذه الأمثلة الثلاث وهي قول لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وفسر الحياء بأنه خلق أو صفة تمنع على الوقوع في المحظور وإيصال أو إعطاء كل ذي حق حقه أو بذل الحق أو الإتيان بالحق لكل مستحق له، ويشمل في ذلك حقوق الله عز وجل وحقوق العباد. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك.
محمد بن عبد الله المبارك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن أبي عامر.
عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك ابن عمرو وهو
ثقة أخرج أصحابه
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان وهو ابن بلال.
عن سليمان وهو ابن بلال وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن دينار.
عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. ذكوان السمان اسمه كنيته أبو صالح وهو مشهور بها واسمه ذكوان ولقبه السمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأخ يقول أنه جاء في بعض الروايات بضع وستون.
نعم جاء بضع وستون في البخاري ويعني جاء عند غيره بضع وسبعون واختلف يعني في المراد بذلك فمنهم من قال إن يعني إن في بعض الروايات فيها شك وبعضها يعني فيه جزم بالست والسبعين ومنهم من قال إنها ست وسبعون أخذا بالأكثر ومنهم من قال بضع وستون أخذا بالمتيقن بالأقل الذي هو المتيقن والروايات التي فيها يعني بضع وسبعون ثابتة فهي المعتبرة.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.
الإيمان
بضع وسبعون شعبة.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله بضع وسبعون شعبة والبضع هذه كلمة تدل على عدد مبهم يتراوح بين الثلاثة إلى التسعة كل ذلك يقال له بضع ومنهم من قال غير ذلك يعني من الاثنين إلى العشرة أو من الواحد إلى التسعة يعني أقوال لكن أشهرها أنه من الثلاثة إلى التسعة من الثلاثة إلى التسعة هذا هو البضع. بضع فأعلاها قول لا إله وهذا الحديث وهذه الرواية فيها الأنواع الثلاثة أو الأمثلة الثلاثة للشعب أو لأصناف الشعب التي هي قلبية وفعلية ولسانية أو قولية فأعلاها قول لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص والتي فيها نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له وأدناها إماطة الأذى أوضعها يعني أدناها وأقلها إماطة الأذى عن الطريق لأن هذا فيه نفع للمسلمين وخصلة من خصال الخير وهذه من أقل ومن أدنى الشعب وفيه دليل على أن الشعب متفاوتة أن الشعب متفاوتة يعني بعضها أعلى من بعض ولهذا قال أعلاها قول لها إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أو أوضعها إماطة الأذى عن الطريق فهي متفاوتة وليست على حد سواء. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان.
أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أبي داود.
عن أبي داود الحفري وهو عمر بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال وحدثنا أبو نعيم.
قال وحدثنا أبو نعيم الذي قال وحدثنا أبو نعيم هو أحمد بن سليمان الرهاوي أحمد ابن سليمان الرهاوي وقال وحدثنا وحدثنا
أين؟
قال وحدثنا أبو نعيم وهو أبو نعيم الفضل بن دكين. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي مشهور بكنيته وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو الذي وصف بأنه يتشيع، لكن جاء عنه كلمة تدل على سلامته من ذلك، وهي قوله ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. ومن المعلوم أن هذه الفرقة التي هي ضالة عن طريق الحق والهدى، من أسهل الأشياء عندهم سب معاوية والكلام في معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أيوة.
عن سفيان عن سهيل.
عن سفيان مر ذكره، سهيل هو بن أبي صالح، سهيل هو بن أبي صالح وهو ثقة
صدوق،
وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب،
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة.
عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الحياء شعبة من الإيمان.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وأورده مختصر، اقتصر فيه على الحياء وأنه شعبة من الإيمان.
قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي،
يحيى بن حبيب بن عربي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن خالد يعني بن الحارث،
خالد يعني بن الحارث هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عجلان،
عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة،
عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى تفاضل أهل الإيمان. قال أخبرنا إسحاق بن منصور وعمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه.
ثم ورد النسائي تفاضل أهل الإيمان، وهذه الترجمة يعني معناها أن الناس في الإيمان ليسوا على درجة واحدة، فهم متفاوتون في الإيمان، ليسوا على حد سوى في الإيمان، هم على حد سوى في الإسلام من جهة أنهم مسلمون، لكنهم مع ذلك متفاوتون، مع ذلك متفاوتون في الإيمان، متفاوتون فيما يقوم في قلوبهم، ومتفاوتون فيما يجري على ألسنتهم من الخير ومن الحق، ومتفاوتون فيما يجري على جوارحهم من الأعمال الصالحة، فهم متفاوتون في ذلك وليسوا على حد سواء. والتفاوت ليس مقصورا على أنه بالأعمال، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن التفاوت إنما هو بحسب الأعمال، بل ما يقوم في القلب نفسه يتفاوت، ما يقوم في القلب نفسه يتفاوت. وكما ذكر بعض أهل العلم أن هذا التفاوت يعني كما يحصل بين الناس من شخص إلى شخص، فإنه يكون في شخص الواحد من حين إلى حين أو بين حين وحين. ففي الحالة التي يكون فيها الإنسان مقبلا على الله ومراقبا لله عز وجل وخاشيا لله ومتذكرا الموت وما بعد الموت ومتذكرا الجزاء على الأعمال، حيث يكون خاشعا مخبتا راجيا خائفا، هذه حالة تختلف عن حالته فيما إذا ارتكب معصية وهو واقع في معصية وهو متلبس في معصية. هو مؤمن في الحالين، لكن ما قام في قلبه من الإيمان في حال كونه مستشعرا عظمة الله وخائفا من الله وراجيا لله ومعظما لله ومؤديا ما هو مطلوب منه من الفرائض ومتقرب إلى الله عز وجل من نوافل، ما يقوم في قلبه في تلك الحال يختلف عما يقوم في قلبه وهو متلبس بالمعصية وهو مرتكب المعصية. ف فإن تلك الحال عنده ضعف وعنده نقص وعنده خلل، وفي تلك الحال ليس عنده ذلك النقص وذلك الخلل. فإذا التفاوت في الإيمان يكون من شخص إلى شخص، ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم خير ممن جاء بعدهم وأفضل ممن بعدهم. والشخص الواحد يكون في بعض أحواله عنده من الإيمان ويقوم في قلبه من الإيمان ما لا يقوم في قلبه في بعض الأحوال، ما لا يقوم في قلبه في بعض الأحوال. فإذا الناس متفاوتون في الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي كل خير، لأن عندهم يعني شيء يجمع بينهم، ولكن هناك شيء يتميز به بعضهم عن بعض، يتميز به بعضهم عن بعض. أورد النسائي حديث من؟
عن رجل من أصحاب النبي،
حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، إلى مشاشه، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. يعني هذا يدل على قوة الإيمان عنده، وعلى تمكنه في الإيمان أو تمكن الإيمان منه. فإن هذا التعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حصول الكمال وحصول ذلك في حق عمار رضي الله تعالى عنه إلى مشاشه. والمشاش فسر بأنها، فسرت المشاش بأنها رؤوس العظام، والمقصود بقوله ملئ إيمانا إلى مشاشه يعني أنه إيمانه قوي وأن الإيمان متمكن منه. ويشبه هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمر والذي سيأتي، أنه رأى في منامه أن الناس يعرضون عليه وعليهم قمص يعني بيض، فهم متفاوتون فيها، منهم من يكون قميصه إلى كذا ومنهم من كذا، وفيهم عمر عرض وعليه قميص يجره، يعني معناه أنه سابق. قالوا: بما أولت ذلك؟ قال: الإيمان أو الدين، يعني ما قام في قلبه من الدين ومن الإيمان. وهذا يعني فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني معناه أن عنده من الإيمان وعنده، وأن الناس متفاوتون كتفاوت الثياب التي عليهم، منهم من يصل إلى كذا ومنهم من يصل كذا وعليه قميص يجره. وفي هذا إشارة إلى أن ما يجري في المنام يعني يختلف عما يكون في اليقظة، لأن جر القميص في اليقظة لا يجوز وهو حرام، والإسبال الثياب غير جائز. لكن هنا فيه يعني يعني ما جرى في المنام يعني من هذه الرؤيا وتأويلها أنها الدين، وأن هذا فيه أنه سابق وأنه قد ملئ إيمانا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال: أخبرنا إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور الكوسج ابن بهرام الكوسج، وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
وعمرو بن علي،
وعمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن،
عن عبد الرحمن ابن مهدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان عن الأعمش،
عن سفيان وهو الثوري وقد مر ذكره، والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران.
عن أبي عمار،
عن أبي عمار وهو
عريب بن حميد،
وهو عريب بن حميد، عريب بن حميد الهمداني، وهو
ثقة، أخرج له النسائي وابن ماجه،
وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
عن عمرو بن شرحبيل،
عن عمرو بن شرحبيل وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة
إلا ابن ماجه،
إلا ابن ماجه، أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن رجل من أصحاب النبي،
عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل المبهم في الصحابة لا يؤثر إبهامه ولا تؤثر جهالته، لأن المجهول في الصحابة كالمعلوم، لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم وثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فقد ولهذا ذكر بعض أهل العلم، وهو الخطيب البغدادي في الكفاية أنه ما من رجل من رجال الإسناد إلا ويحتاج إلى النظر فيه ومعرفة حاله من الثقة والعدالة والضعف والقبول والرد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يحتاج إليه فيهم لأنهم عدول والمجهول فيهم في حكم المعلوم، ولهذا يكفي أن يقال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن المؤلفين في الرجال وفي تراجم الرجال عندما يكون الشخص صحابي لا يعني ينصون على هذا الوصف العظيم وهذا اللقب الرفيع وهذا الشرف الكبير ألا وهو صحبة رسول الله أو صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون صحابي أو صحابي شهد كذا، شهد بدرا وما بعدها أو شهد كذا، فيذكرون شيئا من مناقبه، لكن القدر المشترك الذي هو الشرف الذي جمع بين الصحابة هو شرف الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاجون إلى أن يضيفوا شيئا آخر. وأما إذا كان غيره فإنه يحتاج إلى أن يقال فيه كذا ثقة أو يقال ضعيف. ولهذا عندما يكون الشخص مبهم مجهول هل هو مختلف في صحبته قيل فلان صحابي وقيل بل ثقة، وقيل بل ثقة يعني أنه ليس بصحابي ولكنه يكون ثقة، يكون تابعيا ثقة، فالتابعي يحتاج إلى أن ينص على حاله، وأما الصحابي لا يحتاج إلى شيء أكثر من صحابي، اللهم إلا إذا أريد أن يبين شيء من مناقبه وفضائله إضافة إلى وصف الصحبة فيقال شهد بدرا والحديبية وكذا وكذا إلى آخره. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى منكم من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في تغيير المنكر وأحواله ودرجاته، وأورده من أجل ما جاء في آخره من قوله وذلك أضعف الإيمان، وهذا فيه الناس يتفاوتون في الإيمان، يعني فيهم يعني من يحصل منه يعني يتمكن من الدرجة العليا، وفيهم من لا يكون عنده إلا الدرجة الدنيا التي هي أضعف الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم من رأى منكرا فليغيره بيده، يعني من رأى أمرا منكرا وهو قادر على تغيير يعني وهو قادر على تغييره بيده، كأن يكون واليا أو سلطانا أو يكون يعني ولي أمر، كأن يكون صاحب أسرة يعني والد مع أولاده ورجل مع أهل بيته، واستطاع أن يغير فإنه يغير بيده، من استطاع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أما الذي ليس صاحب سلطة وليس له صاحب ولاية ويترتب على التغيير باليد مفاسد فإنه ليس له أن يقدم على ذلك، وإنما عليه أن يرفع الأمر إلى من له السلطة ومن له القدرة ومن له الولاية، ولا يقدم على التغيير باليد بحيث يترتب على ذلك ضرر يعني فيه وفي غيره، يترتب على ذلك مفاسد، ولكن عليه أن يرفع الأمر إلى صاحب اليد وصاحب القدرة ومن هو ذو سلطان. فمن لم يستطع يعني ليس من أهل التغيير باليد بأن لم يكن ذا سلطان وليس والد يستطيع أن يغير بيده يعني في ما يتعلق بأولاده أو رب أسرة يستطيع أن يغير في بيته، فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان بأن ينكر بلسانه وأن يبين أن هذا أمر منكر وأن هذا لا يجوز. والتغيير أو الإنكار ينبغي أن يكون برفق ولين، ينبغي أن يكون برفق ولين، لأن هذا هو الأجدى وهذا هو الأنفع، وقد تكون الشدة في مكانها مناسبة إذا لم ينفع اللين والرفق، يمكن أن يحصل الزجر والكلام الشديد لكن لا يمد يده، وهذا حيث يترتب عليه مصلحة وفائدة. فإن لم يستطع حتى باللسان، ما يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن ينكر بلسانه، فإنه يكره بقلبه، بمعنى أن قلبه يتأثر ويتألم، ما هو بس يعني ما استطاع كذا فالأمر يعني قلبه يعني ما تأثر وما تحرك، لا، لابد يكون تأثر وتحرك حتى يكون فيه إنكار. أما إذا كان ما يحرك ساكنا وقلبه ما يتأثر وما يهتم، فهذا ما أنكر بقلبه أو ما غير بقلبه، يعني يظهر ذلك على نفسه ويتألم ويتأثر ويكون ذلك باديا عليه وظاهرا عليه، لا أن يكون ذلك هينا وكأنه لم يكن ويكون سهلا وليس ذا بال، هذا ما هو تغيير بالقلب، وإنما الذي هو أضعف الإيمان أن ينكر بقلبه، أن ينكر بقلبه وأن يكره بقلبه، يعني هذا الأمر المنكر الذي ما استطاع أن يغير لا بيده ولا بلسانه، هو كل بحسبه، لأن قد يكون يعني هو لا شك أن صاحب اليد وصاحب السلطان يعني له أجر عظيم، يعني إذا أنكر المنكرات وغير المحرمات، ولهذا يعني يقولون صلاح يعني صلاح الراعي صلاح الرعية بصلاح الراعي، يعني ويقول بعض الأئمة لو كان لدعوة مستجابة لجعلته السلطان، لأن بصلاحه تصلح الرعية، ولأنه به صلاح يحصل الخير الكثير لقوته وقدرته ومنعه الإجرام ومنعه المنكرات، فلا شك أن له أجر عظيم في ذلك لحصول الخير الكثير الذي ترتب على ذلك. والإنسان الذي ما استطاع ينتقل إلى الدرجة الثانية ويغير بلسانه وهو ماجور على ذلك، قبلت نصيحته ولم تقبل، أثر إنكاره أو لم يؤثر، المهم أنه أدى ما عليه حيث كان ذلك ممكنا. وإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا فلا أقل من أن يتأثر وأن يتألم قلبه لحصول تلك المنكرات. ليش؟
شرط الإنكار في القلب مغادرة مكان المنكر
ليس من شرطه، يعني ليس من شرطه المغادرة، ولكن يعني كونه يعني يبقى ويحصل منه يعني حصول الأمر المنكر يعني ويسكت عليه ولا يتأثر، طبعا هذا خطير. أما كونه يعني يحصل يعني شيء ويرى المصلحة في بقائه وعدم قيامه، فإن هذا أمر مطلوب. ولهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما أنكر على مروان، لما جاء يخطب الناس يوم العيد وجاء يصعد للمنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فجره أبو سعيد يريد منه أن يعني يصلي قبل الخطبة كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومروان أراد أن يقدم الخطبة حتى الناس يسمعون الكلام وما يصلي، ثم إذا صلوا راحوا ومشوا، فأراد أن يجلسهم، فلما أنكر عليه جلس أبو سعيد ما راح، قال والله هذا يعني في مخالفة للسنة أنا ما أجلس في هذا المكان، بل صلى مع الناس وجلس مع الناس. هذا يعني يتوقف على حصول المصلحة والمفسدة، لأن كونه يعني يحضر الصلاة هذه مصلحة، ويعني يدل على أن يعني هذا ليس بواجب وأنه ليس بلازم، وأن يعني هذا في مخالفة للسنة وهو أمر منكر، ومع ذلك ما غادره لأنه رأى المصلحة في جلوسه مع الناس وصلاته مع الناس وشهود يعني صلاة العيد وعدم تركها.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم.
عن عبد الرحمن وهو بن مهدي, عن سفيان وهو الثوري وقد مر ذكرهما, عن قيس بن مسلم وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب,
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن طارق بن شهاب.
عن طارق بن شهاب وهو له رؤية أخرج حديثه أصحاب الكتب.
نعم,
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, مشهور بكنيته ونسبته, واسمه سعد بن مالك بن سنان, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مالك بن مغول عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكرا فغيره بيده فقد برئ, ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ, ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ, وذلك أضعف الإيمان.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى وهو بلفظ آخر, يعني معناه أنه أدى ما عليه, يعني إذا كان من أهل القدرة باليد وأنكر وغير بيده برئ لأنه أدى ما عليه, وإن لم يكن من أهل القدرة وأهل اليد وأهل التغيير باليد وغير بلسانه فقد برئ, يعني أدى ما عليه, وإن لم يكن من هؤلاء وهؤلاء ولا هؤلاء ولكنه أنكر بقلبه وتأثر يعني بقلبه فقد برئ, لأن هذا هو الذي يستطيع, وذلك أضعف الإيمان الذي هو التغيير بالقلب أو الكراهة بالقلب.
قال حدثنا عبد الحميد بن محمد.
عبد الحميد بن محمد ابن المستام وهو ثقة.
نعم,
ثقة أخرج حديث النسائي وحده.
عن مخلد.
عن مخلد بن يزيد وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. صدوق ربما
صدوق له أوهام
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا
الترمذي,
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن مالك بن مغول.
عن مالك بن مغول وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد,
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال رحمه الله تعالى زيادة الإيمان.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.